الرجيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والعلم الزاهر محمد وعلى آله أعلام الدين وقواعد العلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، قبل لا نواصل القسم الجديد اللي لو دخلنا فيه شيئا ما، وهذا القسم الثاني معركة وملحمة آراء بين الأعلام، وفيه قواعد مهمة. هذا القسم الثاني قواعد مهمة، هو القسم الأول هم تقدم فيه قواعد مهمة، بس هذا القسم الثاني فيه قواعد مهمة وفيه سجال صناعي فقهي قوي جدا، وإن شاء الله يعني نتريث ونتروى في بيان العضلات العلمية للأعلام. وكتوصي على كل إن أذكرها الأخوان وذكروها لنا كبار الأعلام رحمة قدس الله أسرارهم رحمة الله على الماضي، فأن حواشي المكاسب فرصة ثمينة جدا عند الإنسان أن يصقل ويبني ملكته العلمية الاجتهادية بشكل جدا قوي، لأنه عمالقة وكبار محققين تنافسوا في التدقيق في النقاط الصناعية، وبالتالي هي مواطن فرص ليتمرس الإنسان ويتدرب ويتقوى. ومرارا ذكرت الحواشي القوية على المكاسب المعروفة، حاشية الميزة محمد تقي، أنا أخيرا طلعت عليها سابقا ما كانت متوفرة، بس الحمد لله الآن طبعت وكذا أو موجودة على النت، صاحب ثورة العشرين ميزة محمد تقي. أي نعم يا شيراز، وحاشية السيد اليزدي، حاشية الآخوند، حاشية الميزة علي رواني، حاشية النائيني أو على كل الشيخ محمد حسن الممقاني بعد، على كل دي حواشي جيدة واحد يراجع، غير بعد كلمات السيد الخوي رحمة الله عليك، السيد الخميني، غير غير غير، فسجال جيد يعني على كل. إذا واحد يراجع كل ما واحد يراجع هو يغنم لنفسه وتصقل ملكته بقوة تنبني وتقوى، بغض النظر عن على كل، حتى بغض النظر عن المحاكمة بين هذه المسجلات، نفس الاطلاع عليها شيء جيد، المحاكمة بينها مرحلة أخرى، الخروج بنتيجة مرحلة ثالثة أخرى والمجرى، بس دي المرحلة الأولى هم مهمة وهو الاطلاع عليها والنكات والنفائس. على كل شيء مثمر جدا، وفي حواشي مكاسب كثيرة، على كل الإلمام بها شيء مفيد جدا، وكيفية السجال، كيفية قدراتهم، وسيأتي الآن في القسم الثاني تعرض هؤلاء الأعلام إلى أصول قواعد لأبواب فقهية برمتها، كيف يضبطوها هذه الأصول، كيف لها ربط بالمكاسب المحرمة. هذا مو شيء سهل، شيء كلش على كل هو كل مبحث أصولي أسسي جدا بامتياز، أو ما قد يعبرون عنه في علم القانون الأكاديمي الآن يعبرون عنه نظير الفقه الدستوري. شنو فقه الفقه الدستوري وعلاج الفقه الدستوري وقوانين الفقه الدستوري مع الفقه الوزاري؟ الفاصل كبير، أصل نفس طبيعته، شبيه يعبر عنه في الاصطلاح الحوزوي، واحد فقه تعليقي يعني مستوى تعليقات، واحد لا فقه فيه تأسيس تأصيل. شوف في فرق بين، على كل المهم هذه فرصة وحلبة كبيرة أن الإنسان يتقوى. أذكر حتى أني سألت أستاذنا السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه عن معناه في أواخر عمره بعد، عن مثلا وصية علمية تحف علمية، فهو قال شوف إلى آخر مبحث، هو كان يدرس البيع بعد، أخذنا عند البيع وكذا كامل، فذكر هذا المطلب أنه حتى الإنسان لما ينضج وكذا ومحقق، مع ذلك لما يغوص في الحواشي تسقل ملكته كتحقيق أكثر فأكثر. النكات مهمة، وهي ليست لأجل تنقيح بس هاي الأبواب والفروع، من هذه الملكة يستطيع أن يستثمر الإنسان في أبواب أخرى وأخرى وأخرى المجرة. على كل إجمالا شيء مهم، هنا معركة آراء، مصارعات علمية قوية في أسس وأسس عامة في الاستدلال، فجدا مثمرة ومفيدة. نرجع قبل لا ندخل أو دخلنا في القسم الثاني ونواصل، نعم في أمر ربما أغفلناه لا بس نتعرض له، ولو هو له مواضع عديدة بس نتعرض له هنا لا بس. الشيخ الأنصاري تعرض في القسم في نهاية القسم السابق شيئا ما تعرض لحق الاختصاص، لحق الاختصاص، حق الاختصاص، وأنه يمكن المعاوضة عن حق الاختصاص. افترض عين نجاسة أو عين متنجس لا مالية لها، صحيح لا مالية لها، لكن يمكن انتفاع منها منافع قليلة محللة أو منافع نادرة، لنفترض بمقدار أن لها منافع محللة نادرة أو قليلة أو متوسطة، أي فرض من الفروض فرض في هذه العين؟ هذا يكسب صاحبها حق اختصاص، حق اختصاص. الآن مثلا يمثلون أمثلة موارد عديدة لحق الاختصاص، مثل افترض إناء كسر، كسر تلف بعد، خب هذه الأجزاء الكسور الموجودة فيه لا مالية لها ولا نفع لها إلا نفع نادر أو قليل أو كذا. هذا المقدار من النفع النادر يعطي لصاحبها، يعطي لصاحبها حق يسمى بحق الاختصاص، يعني لا يستطيع أحد أن يأخذه، يأخذ هذه الأجزاء إلا بإذنه وما شابه ذلك، يسمى حق الاختصاص. طبعا حق الاختصاص يختلف عن مثلا حق التحجير، تحجير الأرض، حق تحجير الأرض هم اختصاص. أصلا هذا مبحث الاختصاص ليس يسموه حق الاختصاص اختصاص. لماذا سموا حق الاختصاص والاختصاص؟ هم التحجير هم اختصاص، يضع أحجار على أرض لم يحيها بعد، لكنه بوضعه الأحجار أو الأعلام أو علائم معينة يقال له حق التحجير، اختص بها. فرق الإحياء عن التحجير، تحجير يعني حجارة، تضع حجارة أو أشياء. فرق التحجير عن الإحياء في السببية في ماذا؟ يقولون من باب طردا للباب، أساس نستوعب بحث يعني نستقصي حق الاختصاص. يقولون أن الإحياء سبب للملكية، الإحياء سبب للملكية، ولكن التحجير ليس سبب الملكية، سبب للحق. وفي الفقه إجمالا عموما في الأبواب الفقهية الحق والحقوق أضعف رتبة من الملك، الحق. لذلك السيد ليزلي يبني على هذا المبنى، و يعني نتابع أو نوافق السيد ليزلي في ذلك. الحق سلطنة ضعيفة، يعني أضعف من الملك، والملك سلطنة قوية. فالجنس الجامع بين الحق والملك هو الحق، والملك هو السلطنة. طبعا هذا فيه اختلاف كبير بين الأعلام المحشين المكاسب في بحث البيع، ما هو الفرق بين الحق والملك؟ أو يطرحون هذا المبحث بعنوان آخر، ما هي حقيقة الحق والحقوق، وهل الحقوق محصورة بعدد أو لا بعدد؟ هذا كل مباحث تأتي في مباحث البيع، لكن إجمالا فهو كثير في تعريف ماهية وحقيقة الحق بين الأعلام اختلاف. لكن يمكن دعوى أن الأشهر ربما هو هذا الذي اختاره السيد ليزلي، أن الحق سلطنة والملك سلطنة وسلطان، إلا أن الحق أضعف من الملك. طبعا هذا المبحث حقيقة الحق وافتراقها، ما هي حقيقة الحق وما هو افتراقها عن حقيقة الملك، و هذا له أثره البالغ في المسائل المستجدة في عالم المعاملات جدا، والعقود المستحدثة جدا، والحقوق المستجدة، وله أثرها في أبواب عديدة، حتى في باب الخمس، باب الزكاة، باب القصاص، باب الديات، باب الإرث، كلنا مملوء حقوق، مملوء بالحقوق. إذا عرف واحد حقيقة الحق يعرف خصائص الحق. فرق الحق مع الملك وفرق الحق مع الحكم. شنو الحكم؟ ليش يؤتى له يؤتى بذكره في الميل؟ اي نعم، في حق ملك حكم. بحثوا العلماء بعض الموارد وجوب انفاق المكلف على ابويه حكم، قالوا ليس حق مع انه شبيه الحق. وهي ابحاث مهمه حساسه تجري في الابواب الفقهيه الكثيره. بينما النفقه على الزوجه حق قابل للاسقاط، اما النفقه على الارحام العمودين يعني الذريه وكذا فلان، هو حكم غير قابل للاسقاط. لا، نفقة الزوجة حق يبقى دين، أما نفقة الأرحام العمودين يعني حكم لا يكون دين. فلاحظ آثار مختلفة ولم أجرى في أبواب عديدة موارد عديدة. فأخذ الأعلام في البحث عن حقيقة الحق والحكم والملك. لاحظوا هذه المباحث، هذه مباحث صناعة فقهية. علم المعاملات كله صناعة، صناعة فقهية، وليست هي نصوص خاصة باصة كذا، لا لا لا، إنما هي ما وراء الأدلة، أسس للتشريع. نعم، فالمقصود على الاتحال في الحق مباني، وفي الفرق وفي تشخيص ماهية الحق عن الملك وعن الحكم. فإذا نرجع، التحجير سبب للحق، حق الاختصاص أضعف من الأحياء، الأحياء سبب للملك. هذا في باب الثروات والأموال العامة، المباحات اللي عبر عنها إحياء الموات. مثلا في حيازة المباحات، تارة شخص اصطاد حيوان، تعطيه دي اصطاده يحوزه يحوزه خوب يتملكه، تارة مو قصد انه يتملكه بس يتعرف عليه يشوف خصائصه كذا طبيعته، عنده دراسة في علم معين. ها هنا يقولون بأن هذا ليس سبب للملك، هذا لكن سبب مثل سبب للتحجير، يعني ما دام في يده ما يستطيع واحد ينازعه فيه، لا يستطيع أحد ينازعه فيه. فإذن حتى الحيازة بلحاظ القصد الحائز تختلف في سببية الملك أو سببية الحق. جيد، المهم هذا حق الاختصاص شنو هو؟ لاحظوا الآن مر بنا هذا المثال، مثال أن الآنية ملك لصاحبها، لما تنكسر الآنية بدل ما تصير ملك تصير ماذا؟ تصير حق اختصاص. شوف السلطنة تضعف من سلطنة ملك إلى إيش؟ حق الاختصاص. فحق الاختصاص أضعف من الملك. حق التحجير ما لا يسبب ولا يوجب ملك، يسبب حق، ولكن الإحياء يسبب ملك. هسه سؤال، هل يعقل في منطق عالم المال وعالم السوق أن يكون حق التحجير ماليته نفس مالية حق أو ملكية الأحياء؟ ماذا تقولون؟ يمكن لو لا يمكن؟ يمكن لو لا يمكن؟ بكلمة واحدة، كلمتين، إن أمكن فبيع. هل يمكن أن يكون حق التحجير ماليته عين مالية؟ فرضا أرض هنا محيات قيمتها المتر بكذا، محيات بعد شو تريد؟ بجنبها بجنبها أو في نفس المنطقة أرض غير محيات في البر، وأتى إنسان حجرها. في عالم السوق ممكن أن يكون الأحياء قيمة نفس قيمة الملك أم لا؟ تحجير مو الأحياء، هل يمكن أم لا؟ إذا كان زيادة في هذه إن و أو وإما يصير ترديد صح. أي فالمهم شو الآن مثلا أراضي الطابو، بس الطابو غير، وأراضي الزراعية، وأكو أراضي ملك. الملك الطابو هو الملك، عفوا الطابو هو الملك، وفي أراضي زراعية، وفي أراضي شنو؟ عقد زراعي أقل بعد من الزراعية. فكيف هاي الدرجات اشقد؟ المهم هذا بحث عندنا، أثرت لأنه يرتبط ويتصل بمحل البحث الذي سنذهب إليه. فإذا عندنا حق اختصاص وعندنا ماذا؟ ملك. الآن مثال آخر، من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، أو في نص آخر أحد لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. فواحد أخذ حق السبق في مكان في حرم سيد الشهداء يوم عرفة، واحد يقول لي أنا أعطيك يلا شو اسمه 50,000 بس قوم على المكان خلنا قاعدين. يقول سائق ما في معنى التعامل على حق السبق يجوز، ما في شكل. ولما جرى الآن في عرفة، أراضي عرفة مثلا، أراضي مزدلفة بين الحملة دارية وكذا، خو ما يتملك هذا، أو في ميناء أعطيك هكذا قوم بس عن المكان خلنا نقعد خلي حملتي اليوم. بمئات الآلاف أو الملايين كذا فلان، مع أنه حق السبق ومو شيء آخر مثلا. هذا حق السبق يتعاوض عليه حق السبق. السبق شنو؟ اختصاص، اختص اختص. إذن نفس عنوان الاختصاص بالدقة هو عبارة، هو الملك شنو هو؟ الملك أن هذا مختص بصاحب الشيء، هو هم معنى. بس اختصاص قوي، إذا صار اختصاص قوي يسمونه ملك، اختصاص أقل. لذلك أصلا بعضهم عرف الحق والحقوق طرا بالاختصاص. بس هذا مبنى من المباني، لأنه ربما شو ما أدري لعل 13 نظرية أقل أزيد في تعريف الحق في مقابل الملك. أحد المباني والأقوال في تعريف الحق، حق الأم الولد في العيد، حق الحضانة، حق النفقة، حق التمكين، حقوق في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله، حق خيار الفاسق، حق التحجير، حق الحق، هل مجرد الحقوق؟ الحقوق منتشرة في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله. الحقوق منتشرة في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله. وفي جدل علمي بين أساطين الفقه رحمهم الله، هل هذه الأنواع من الحقوق منحصرة في أقسام 13 15 أو لا؟ لا حصر لها، أنواعها مختلفة، أشكالها مختلفة، أسناخها مختلفة، موديلاتها مختلفة. في جدل علمي كبير بين العلماء. إجمالا إذا بحث الحق والحقوق مبحث حساس. أصلا باب المعاملات باب خوب للملك يعني وكذا أو فلان. خوب أخو الملك الحق، الحق أخو الملك، أخو الصغير، الملك الأخ الكبير، الحق هو الأخ الصغير. فهذا الحق موجود منتشر في موارد عديدة في الأبواب الفقهية، حق العام وحق الخاص وحق الكذا ولم يجرى فعل لو تفعل. شبيه مثلا البيع والإجارة، البعض حتى عرف، شوف شلون البحث وسيع وسيال وشرياني في الأبواب الفقهية. البعض عرف الفرق بين البيع والإجارة ما هو. الآخر يرفض أن الفرق بين البيع والإجارة أن الإجارة ملك المنفعة. يقول الإجارة مو ملك المنفعة، ثمرتها ملك المنفعة نعم، بس هو مو ملك المنفعة. أنت ما تقول آجرت المنفعة، تقول آجرت استأجرت العين، ما تقول آجرت المنفعة. المهم سمعت ندخل في هذا البحث. فبعض قال الفرق بين الإجارة والبيع أن في الإجارة، الإجارة أيضا تتعلق بالعين والبيع يتعلق بالعين. أصل روايات الإجارة وردت أكثرها أو نصفها أو أكثرها وردت بلفظ البيع، نفس روايات الإجارة والورد بلفظ البيع. فبالتالي يعني بيع بعتك المنفعة وبعتك كراء، هذا والمجرة. فالفرق بعضهم مثل أخوند، الأخوند صاحب الكفاءة عنده كتاب في الإجارة، الكومبانيون عنده كتاب في الإجارة، الشيخ الأنصاري عنده كتاب في الإجارة، جملة من الأعلام عندهم كتاب الإجارة، ميزة حبيب الله رشدي عنده كتاب الإجارة. يعني إجارة مثل كأنما مكاسب البيع للشيخ الأنصاري، فيه سجال صناعي معاملي علمي عجيب. شلون قلنا حواشي المكاسب مرة بنا؟ أحد المواطن الأخرى غير المكاسب المحرمة، غير البيع، غير الخيارات، الإجارة. تكدست فيها جهود علمية كبيرة عملاقة للإعلام كتاب الإجارة. المهم ففي مبحث الإجارة المرحوم الآخر الفرق بين البيع والإجارة ليس أن أحدهم متعلق بالعين البيع والإجارة متعلق بالمنفعة، ما يقبل هذا الشيء، يقول كليهما متعلق بالعين. إذن فرق شنو بينهم؟ يقول فرق بينهم أن في العين في البيع ملك العين، في الإجارة حق في العين، حق الانتفاع في العين. المهم فشوف لاحظ بحث الحق والملك إجمالا. ولسنا في صدد البحث الحق بطوله وعرضه ومقضه وقضيده، ولكن لأجل الإلفات إلى معنى حق الاختصاص وأنه مبحث عام. فإذا عموما حق الاختصاص أو حق الاختصاص يمكن أن يكون هذا العنوان وهذا التعريف عنوان عام لكل الحقوق في الحقيقة، حق الاختصاص إجمالا. لكن المعروف لديهم طبعا لا نريد حق الاختصاص بالمعنى الأخص يختلف عن الاختصاص العام الموجود في الحقوق. الأعلام بحثوا، أقول هذه الكلمة بعدين نتابع. الآن الخمر، إن الله إذا حرم شيئا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه. جملة من الأعلام قال هاي القاعدة الرصينة اللي هو مرت الاستدلال عليها ومصادرها، وهي من القواعد العامة في أبواب المعاملات، إن الله إذا حرم شيئا شنو حرم ثمنه. جيد، هذه القاعدة المهمة الخطيرة، حرم ثمنه كمالية ملك، أو يعم حرم ثمنه كمالية حق اختصاص. الخمر أعلم الشارع ماليته، آلات الغناء، آلات الصليب، العبادة الأوثان، هو يقول أعدم الشارع ماليتها، إن الله إذا حرم شيء، آلات الشطرنج، القمار، غير صحيح، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ماذا عن حق الاختصاص؟ حرم ثمنه، حرم ملكيته، مو فقط لا مالية. إذا حرم الله شيئا بالدقة حرم ثمنه وحرم ملكيته بعد، فهل حرم مالية حق الاختصاص أو قل حرم الاختصاص أو ماذا؟ سأل كل نتابع إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.